بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية من قلب يحمل لكم مودة وحبا، ومن عين تعرف من نظراتكم ألفة ومودة، والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أم من أعاديها. أيها الأحبة، ماذا أقول بين أيديكم وفي الزوايا خبايا، وإن بني عمك فيهم رماح، وفي القوم من هم أولى بالمحراب والمنبر مني، ولكنها الذكرى والموعظة، ولا بأس أن يتحدث الهدهد بين يدي سليمان، وأن يتكلم الصغير أمام الكبير، وأن نتواضع فيستفيد بعضنا من بعض، وأن نتناصح فنتجنب المديح الزائف، وأن نظهر حقائق أنفسنا وحقائق أعمالنا، فيقودنا ذلك إلى سيرة حسنة وخاتمة ترضي الله عز وجل. أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إن التأمل والتفكر والتدبر أمر مطلوب غاية الطلب، وحاجة ملحة غاية الإلحاح. وإن الإعراض عن التأمل، وإن تعطيل الجوارح عن أهم ما خلقت له من النظر والتفكر والتأمل، لمن أسباب ورود العذاب في جهنم والاصطلاء بعذاب الله. لقد أخبر عز شأنه بقوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إن وسائل التأمل وآلات التدبر موجودة، ولكنهم ولكنهم لم يستخدموها البتة، أو استخدموها بطريقة غير صحيحة. لقد أقر الكفار وهم يعذبون، ولما سألتهم الملائكة: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ثم اعترفوا بقولهم وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير. فانظروا أيها الأحبة كيف استحقوا هذا العذاب، وكيف حرموا الهداية والإجابة لما عطلوا هذه العقول عن التأمل والتفكر والتدبر. ووالله لو أن عينا وقلبا وفؤادا أنصف ووقف موقفا صادقا لا يريد إلا الحق، لما وسعه إلا أن ينقاد لأمر الله، وما وسعه إلا أن يذعن لشرع الله عز وجل. واعلموا أن كل انحراف عن أمر الله وشرعه ودينه إنما هو إما نتيجة لعدم التأمل والتفكر والتدبر، أو إعراض عن هذا الأمر، أو استخدام لوسائل التفكر بطريقة غير سليمة. إن التأمل وحده لا يكفي، بل المطلوب التأمل على المنهج الصحيح والأسس السليمة. لقد قال الله عز وجل في هذا الذي عذب في النار: إنه فكر وقدر، ومع ذلك فقتل كيف قدر. لما كان التفكير والتقدير والتدبر لم يكن على منطلق صحيح، أو من منطلق صحيح وعلى منهج سليم، قاده ذلك إلى عذاب الله. إن سوء التفكير والتأمل أدى إلى هذا، إنه هلك مع أنه فكر وتأمل، لكن السبب في هلاكه هو منهج تفسيره ومنهج تأمله. إذن الحرمان من التأمل ضلال وانحراف وأيلولة إلى العذاب، والتفكر بطريقة غير سليمة أيضا يفضي إلى ذلك الهلاك وإلى ذلك العذاب. والتأمل والتفكر أمر لا بد منه، وبدونه يقع التخبط والارتجال وتستمر مسيرة الانحراف ويصعب الرجوع إلى الجادة السليمة. كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر، اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. إن الصراع المحتدم بين الشهوات والعقول لا يحسمه لصالح الإنسان إلا تأمل حاضر وتفكير قوي، وبدون ذلك فإن آلات التفكر ووسائل التأمل تنحاز صاغرة لتكون من جنود الشهوة، فيصبح العقل مخططا للجريمة والخطيئة، والأذن سامعة لها مصير، والأذن سامعة لها مصرية، والفؤاد يتمناها ويزخرف لها. أيها الأحبة، إن الإنسان بوسعه أن يدفع عن نفسه بإذن الله الكثير من المصائب والبلايا والرزايا والخسائر والمتاعب لو عود نفسه التأمل، لو عود نفسه التدبر لكل ما يقدم عليه ولكل ما فعله. والقاعدة الشرعية كما تعلمونها العلم قبل العمل، وهي تصلح في أمور شتى بل في كل شيء. وحال كثير من الناس يبدأون بالعمل على جهل وضلالة، فإذا زلت بهم القدم عضوا أصابع الندم وتمنوا ولا تحين مندم. كم نقابل في حياتنا آلافا من البشر في الأيام القليلة، وهذه المخالطة تبني طبقات متراكمة من التبلد تمنع من رقة الإحسان، وتحول دون شفافية المشاعر. فما أحوجنا جميعا، وما أحوج الدعاة إلى الله خاصة، ما أحوج الجميع إلى ساعات يعود الواحد منا فيها نفسه، ويخلو فيها بذكر الله عز وجل، ويأنس بالعبادة، تلك التي تمنحه الجلاء والصفاء وإزالة الراي، فيصبح مشرق النفس، مطمئن الفؤاد، رصين الفكر فيما يقول ويعمل. وما كان لعبد أن ينال هذا التأمل إلا إذا أعطى من نفسه هذه الخلوات وهذه الجلسات وهذا الأنس بطاعة الله عز وجل. الكل محتاج إلى التأمل والتدبر، محتاجون إلى التأمل والتدبر لما سوف نفعله ولما فعلناه. وما أجمل التأمل والتدبر قبل الفعل، وكمال الحال تدبر بعده أيضا. فالتأمل قبل الفعل لتصحيح القصد وإخلاص النية ومعرفة الصفة الموافقة للشرع الخالية من البدعة، واختيار الوسيلة أو أنفع الوسائل لتحقيق المقاصد. ثم التأمل بعد الفعل لنقد العمل وتقييمه ومعرفة مواطن الخلل أو النقص لتجنبها فيما بعد. وإن ثمة وسائل من أهمها ما قلت تعين على التأمل، أن يخلو الإنسان بنفسه. إن الذي هو مشغول بالذهاب والإياب والغدو والرواح والانتقال من مجلس إلى مجلس ومن مكان إلى مكان ومن وليمة إلى وليمة ومن مناسبة إلى مناسبة ومن جمع إلى جمع لا يخلو بنفسه ساعات يتأمل فيها ما يقول، يتأمل فيها سيرة حياته، يتأمل فيها أعماله، يتأمل فيها أفعاله، ما أكثر خطأ وما أعظم مصيبته وهو لا يخلو ولا يتأمل ولا يتدبر. إن استعراض المسلم لجدول أعماله ونظام حياته أهو منتج أم عابث؟ هل تدعي النفع وأنت لا تنفع، أم أنك تدعي نفعا وأنت تنفع بحق؟ هل تحقق أفعالك دعواك بحب الإسلام والعمل له، أم أنت أو أنا كما يقول القائل والكل عنك بنفسه متشاغل، أي الدعوة، ويرى بأن سبيله إعلاك، ويقول الآخر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تكر لهم بذاك. ولقد شرع لنا وشرع لنا في هذا الدين العظيم ما هو من أجمل صور الخلوة، ألا وهو الاعتكاف المشروع والانقطاع لذكر الله عز وجل. فإن ذلك أيها الأحبة من أهم الأمور التي تفضي على النفس خيرا مباركا طيبا يسدد العبد في أقواله وتخلص له بإذن الله أفعاله ويكون مباركا فيما يختار ويقرر وينصح ويدعو. إن المشكلات والمعضلات التي يتعرض لها الدعاة أو تعترض طريقهم ما يكون لها أن تكبر، ما يكون لها أن تتعدد، ما يكون لها أن تتعاظم لو أنهم سلموا من ردود الفعل والتصرفات الارتجالية وقبول كلام الساعين بينهم بجهل أو على غير بصيرة، لو أنهم سلموا من هتافات الأنصار أو عبارات المعجبين، لو أن الواحد قال بل الإنسان على نفسه بصيرة متدبرا متأملا حقيقة نفسه، إنما حل وما يحل وما يكون وما يقع ونحن نعجب وندهش ونستغرب من حدوثه. أولما أصابتكم مصيبة قل قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من أين جاءت بأي سبيلة بأي سبيل حلت من أي زاوية بلغت قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لا بد أن نتفكر وأن نتأمل وأن نتدبر. ليس المقصود بالتأمل أن تبحلق فقط في السماء أو أن تنظر إلى الجبال كيف نصبت أو إلى السماء كيف رفعت أو إلى الإبل كيف خلقت أو إلى الأرض كيف صنعت، فهذا نوع أو جانب أو جزء من التأمل والتدبر، بل المطلوب أن تتدبر وأن تتأمل أفعالك كلها، حياتك، سيرتك، إنجازك، إنتاجك، أمانتك، دقتك في أعمالك، العناية بوقتك، معاملتك مع أهلك، حياتك الزوجية، علاقتك بإخوانك، حظ الدعوة إلى الله منك، ما وزنك في هذا الدين العظيم، كل ذلك يحتاج إلى تأمل. أحوال المسلمين، التفكير في إعانتهم التفكير في إعانتهم بالتخلص من مشكلاتهم والمعضلات التي تحل بهم، كل ذلك يحتاج إلى تأمل. المشكلات التي تقع بين الشباب، كل ذلك يحتاج إلى تأمل. المصائب التي تحل مع المصائب التي تحل المسلمين سواء من أعداء أو من منافقين أو ممن يندسون بين الصفوف، كل ذلك يحتاج إلى تأمل. إذن أيها الأحبة، حاجة الجميع إلى التأمل بالغة، وحاجة الدعاة كما قلت لو أنهم تأملوا وتدبروا وتفكروا ما كان لتلك المعضلات والمشكلات أن تتنوع وتتعاظم. نعم، نحن نؤمن بوقوعها ولا شك في وقوعها، ومن ذا الذي يريد حياة دعوية لا كدر ولا تنكيد ولا تمغيص فيها؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لكن بعض الفتن، لكن بعض المصائب تتلون وتتعاظم وتتفرع وتتعقد، ربما بأمور لو تأملنا حقيقة التأمل وسلمنا من بعض الارتجاليات لكنا على خير عظيم، ولخففنا بإذن الله شيئا كبيرا وكثيرا من الشر. كما قلت، ما كان لهذه المشكلات أن تتعاظم وتتنوع لو أننا نسلم من ردود الفعل والتصرفات الارتجالية وقبول كلام الساعين بيننا بجهل أو على غير بصيرة، ولو أننا سلمنا من هتافات الأنصار أو عبارات المعجبين لنشكر من أيدنا بحق ولا نغتر بأنفسنا ونعلم أننا على خطر عظيم، ولربما هلك المحبوب ونجى المحب، ولنفوض الأمر ولنثني الخير كله على الله عز وجل، فليس منا ولا بنا ولا لنا ولا إلينا ولا علينا، بل من الله وبالله وإلى الله وعلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أننا اجتمعنا على كلمة سواء وأصول واحدة ما ضرنا بعد ذلك خلاف في مسائل فرعية يسوغ فيها الخلاف ما دامت أصولنا سليمة مبنية على الكتاب وصحيح السنة. أيها الأحبة، تأملوا أساليب الدعوة، تأملوا وسائلها، تفكروا وجددوا وانظروا، واتقوا الله عز وجل فيما بين أيديكم من ذلك، واعلموا أن تأملكم في هذه القضايا هو من صميم العبادة. وانظروا في تجربة من سبقكم، انظروا في تجربة من سبقكم، ولا تكونوا كالذين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أيها الأحبة، ما أحوج الإنسان إلى التأمل ليعرف كم هذه الدنيا صغيرة، كم هي صغيرة في ملكوت الله عز وجل. فإن كان هذا المخيم الذي نحن فيه يعد كبيرا نسبيا بالنسبة إلى المنطقة، بالنسبة إلى المدينة، بالنسبة إلى الدولة، بالنسبة إلى الدول المجاورة، بالنسبة إلى القارة، بالنسبة إلى قارات أخرى، بالنسبة للكرة الأرضية كلها، كل ذلك صغير في كبير، والكبير صغير فيما هو أكبر منه، ثم الذي هو أكبر منه صغير فيما هو أكبر منه. فإذا تأملت ذلك كله ثم جعلته أو قارنته بعظمة الله عز وجل، وجدت الكون وما فيه، وجدت كل هذا صغير بالنسبة لعظمة الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الأحبة، إذا تأملنا لحظة يا ما هناك حاجة ولا مصلحة، إذا تأملنا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى أعد، أن الله سبحانه وتعالى أعد، يا أخوان اذكروا والله، خلونا نلقي المحاضرة، خلاص الرجل سمع وانتهى الأمر. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. إذا تأملنا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى أعد لمن أطاعه واتبعه جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بهذا التأمل تصغر عظائم المعضلات ويقنع الواحد منا باليسير. فإذا تأملنا حياة البشر من الزعماء إلى أصغر الخدم، وجدنا أن الحياة كلها لا تخلو من كبد ونكد، وكما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم أيها الأحبة، إذا تأملت حياة الخلق من حولك وجدت مصداق قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا تجزع ولا تكون هلوعا أو جزوعا حينما ترى حال الناس من حولك. وربما علمت وأيقنت وثبت لك أن حالك أكثر بكثير، أحسن بكثير من أحوالهم. أما الذين يطلبون راحة سرمدية أو لذة أبدية في هذه الدنيا فيطلبون المستحيل، هيهات هيهات، لا يكون هذا في هذه الدنيا، بل ذلك في جنة الخلد التي أعدها الله للمتقين من عباده، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من ذا الذي قد نال راحة عمره فيما مضى من عسره أو يسره، يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، وأبو العيال أبو الهموم، وحسرة الرجل العقيم كمينة في صدره. أوما ترى الملك العظيم بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فتراه يمشي والها في نفسه هم تضيق به جوانب قصره. يقول: ما بقي أحد، من ذا الذي يسلم، من ذا الذي يرتاح، من ذا الذي نال كل ما تمنى، من ذا الذي خلت حياته من المكدرات والمنغصات؟ قال: ما بقي إلا الطير، ولقد حسست الطير في أوكارها، فرأيت منها ما يصاد بوكره، ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره، والوحش يأتي حقه في بره، والحوت يأتي موته في بحره. كيف التخلص يا أخي مما ترى صبرا على حلو الفضاء ومره؟ تأمل هذه الدنيا وتأمل ما فيها، ستجد نفسك بإذن الله راضيا بقضاء الله وقدره، قانعا بما ترى من قسمة الله سبحانه. ومن أحكم من الله؟ إن الله عز وجل أحكم الحاكمين. نعم أيها الأحبة، حاجة الإنسان ملحة إلى ساعات يخلو فيها بنفسه ليتأمل ما سلف من عمره. كم مر عليك، كم أفنيت وأمضيت وأبليت من يوم وليلة، 30 سنة، 20 سنة، 40 سنة، إن بلغت أشدك في 40 وأصبحت كهلا فانظر ما الذي بقي، وإن بلغت 60 فقد أعذرك الله، كما في الصحيح: قد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 من عمره. وأعمار أمة محمد ما بين 60 إلى 70. وإن كنت شابا فتأمل ماذا قدمت فيما مضى. إن مرت المراهقة بعبثها وأمورها وأسرارها وخفاياها وما لا يسرك أن يطلع عليه الناس منها، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد. تفكر ما الذي مضى من عمرك، تأمل تدبر، وهل بقي لك مثل ما مضى، وهل تعيش كالذي سلف من عمرك؟ بادر 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 أيها الأحي أيها المحب. إنني أقول لك كيف بموقف أصناف من الناس قد أمضوا حياتهم في لهو وفي عبث وفي غفلة وفي معصية، وزيادة على ذلك يصرون إصرارا عظيما. يهدى لأحدهم كتاب فلا يقرأ، أو شريط فلا يسمع، أو نصيحة فلا يقبل، أو موعظة فلا ينزجر، فتقبل إليه ويجبر عنك، وتتودد إليه فينفر منك. أمثال هؤلاء نقول لهم تأملوا حياتكم وما الذي مضى منها وما الذي بقي منها. وهب أنك مضيت في إعراضك واستمريت في عنادك وإصرارك، ثم ماذا؟ 40 أو 50 أو 60 أو 80، ثم الموت يا مسكين. وما دام الأمر كذلك فبادر إذن، ما دمت تعلم أنك مقبوض عليك لا محالة، وأنك لم تفلت من قضاء الله وقدره. إن هذا المعاني، إن هذا المسر، إن هذا المكابر كالذي يفر من رجل أمر أو ضابط أو شرطي يلحقه وهو يعلم أن نهاية الطريق مغلقة، وليس أمامك فرصة للفرار إلا المسافة ما بين بداية المغمار ونهايته، لكن تعلم تمام العلم أنك موقوف في نهاية هذا الطريق، أن هذا الشرطي سيقبض عليك لا محالة. وإن الذي يفر أو يهرب أو يعاند وهو يعلم أن ليس أمامه إلا فرصة ومسافة قصيرة ويسيرة، ثم يجد الطريق مغلق ولا يملك وسيلة ولا آلة ليكابر، ويعلم أنه لا محالة، فيرفع يديه ويطقطق برأسه ويحني رقبته مستسلما، فلا شك أنه سوف يستسلم من البداية وسوف يسلم الأمر من البداية. فإلى أحبابنا وإلى إخواننا المسلمين أجمعين ممن أعرضوا أو أصروا أو أخذوا يسوفون، نقول لهم إلى أين؟ إلى أين؟ وإلى أين النهاية؟ هب أنك أعرضت اليوم فهل ستخلف غدا؟ وهب أنك امتنعت اليوم فهل ستعيش سرمدا؟ ما دامت النهاية هي أنك موقوف، وأن روحك مقبوضة، وأن جوارحك هامدة، وأن مردك إلى الله، فلم لا تسلم من الآن؟ لم لا تبادر من الآن؟ لم لا تستسلم من الآن؟ لم لا تخضع من الآن قبل أن تخضع راغما عن أنفك، قبل أن تخضع الجوارح غصبا عنك دون إرادة منك، وأنت اليوم تملك أن تخضعها في طاعة أو معصية، وتملك أن تسخرها في خير أو شر. إذن فبادر بإرادة واختيار، وليس لك مشيئة من دون الله عز وجل، لكنك تنال أجر المبادرة وتفوز بثواب المسابقة. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم خاتمة سعيدة ونهاية نصر بها في مرضاة الله عز وجل. أيها الأحبة، أقول كيف بموقف هؤلاء عند الله وبين يدي الله عز وجل. منهم من أمضى حياته في لهو وعذب وطرب، ومضت حياته عمرا ودهرا لا يعرف إلا الدندنة والطنطنة والصخب والعزف، وآخر أمضى حياته أو زهرة شبابه لا يأكل إلا حرامه، ولا يتعاطى إلا حرامه، لا يبيع إلا بالربا، ولا يأكل ولا يشرب ولا يلبس إلا منه، ولا ينفق ولا ينفق على أهله وأولاده إلا منه. فما حال هذا؟ أوليس به أحرى وبه أجدر أن يتدبر وأن يتأمل وأن يتفكر هذه العاقبة التي سينتهي إليها، وأنه وإن جمع فلم يستطيع أن يجمع أكثر مما قدر أو قسم له، وإنه وإن ملك من الخزائن ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة فلا شك أنه زائل عنها ومفارق لها. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك موت وبرزق وعذاب قبر وحشر ونشر
وهول وفزع مطلع، فلم لا تبادر؟ ولم لا ترعوي؟ ولم لا تتأمل؟ ولذلك رأينا وعرفنا ووجدنا كثيرا من الناس عادوا إلى الله وأنابوا إلى مرضاة الله، ليس بالصياح ولا بالعويل ولا بالسباب ولا بالتجريح ولا بالتشهير، وإنما عادوا بكلمة إنما هي دعوة إلى التأمل، ودعوة إلى التفكر، ودعوة إلى تأمل العاقبة، ودعوة إلى معرفة النهاية. إن أناسا إذا دعوت الواحد منهم وبسطت له العبارة وشرحت له الكلمة وقربت له الحقائق وأصبح يرى برزخه ويرى خاتمته ويرى كفنه ويرى غسله ويرى نعشه ويرى قبره ويرى نحده بين عينيه، ثم دعوته ليتأمل وليتدبر، ذرفت عينه بعد أن كانت جامدة، وخشع قلبه بعد أن كان قاسيا، ولانت جوارحه بعد أن كانت مستعصية. إذن فالتأمل أمره مهم، ولذلك قال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لو أن جماهير صاخبة ومجموعات متتابعة، لو أن الجميع يهتفون ويصيحون والكل يردد، لقلت نسبة التدبر وقلت نسبة التفكر في خضم الضجيج وفي خضم الهتافات الجماعية وفي خضم الصياح. لكن إذا جلس القوم مثنى وفرادى وتواصوا بالتدبر وأخذوا يقلبون حياتهم ويتفكرون في معيشتهم وينظرون في مآلهم ويقيمون ما سلف من عمرهم، والله إن هذا ليرد الكثيرين منهم إلى طاعة الله ومرضاته. هذه التي تعيش حسرة الحمل بالسباح، وهذه التي يتقلب في ولده بطنها ولد الزنا وتواري عار الخطيئة وفضيحة الفاحشة، لو تأملت حجم اللذة الموهومة لوجدتها ثوان أو دقائق لا يصح ارتكاب هذا العار لأجل هذه اللذة الزائلة. أفيقي من الليلة الساحلة وردي عباءتك المائلة، ستمضي الشهور وينمو الجنين ويفضحك الطفل والقابلة. هذه التي وقعت في هذا العار أو في هذا الخزي أو في هذه المعصية، لو تأملت دقائق قبل أن تحرك سماعة الهاتف وقبل أن تضرب ميعادا مع صديق وقبل أن تلتقي برفيق في خلوة أو في سر أو في علن أو في ليل أو في نهار أو في بر أو في بحر، لو أنها تأملت وتدبرت عاقبة تحل بها وعارا ما يدفنه إلا التراب، لتراجعت ونكفت القهقرة ورجعت ولم تعقب ولم تلتفت إلى مثل هذه المعصية مرة أخرى. هذا الذي يتسلط على الغافلات، على البريئات، على الضعيفات، خدعوها بقولهم حسناء والغوالي يضرهم السماء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء. هذا الذي لا يستنكف ولا يتردد ولا يجد أدنى حرج في أن يغري فتاة في أحابيله وينفذ الجعب لها ألوان الفخار وألوان الحبائل ثم يقع بها، ثم يخلف في هذا المجتمع بجريمته وبجريرته ولدا مسكينا، ويدع هذه المسكينة الغافلة تبحث عنه، تريده أن يفي بوعوده وأن يستر غلطته وأن يصحح خطيئته، تريده أن يعود إليها وأن يحقق ما وعدها به من الزواج، ثم يتركها وله ضحايا كثيرات أمثالها. لو أنه تأمل ما الذي فعله من تدنيس الفرج وتخليط الأنساب وقبل ذلك الجرأة على الفاحشة والإقدام على معصية الله وارتكاب أسباب سخطه وغضبه، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لو أنه تأمل وتدبر وتفكر ما الذي يخلفه من ألوان الفساد والانحراف في المجتمع بمثل هذه التصرفات، والله لربما أحجم وامتنع ورجع أفكر عن مثل هذه الفعلة الشنيعة. ولكن غيبة غيب أهل التأمر وغيب أهل التدبر وعدم تفكير إلا إذا وقعت المصيبة وحلت الكارثة وحصل ما حصل، وكما يقولون إذا وقع الفاس في الراس. إن الذي ينتظر القتل لارتكابه قتل نفس معصومة لو تأمل وتفكر في عاقبة فعله ما أقدم على هذا العمل المشير الذي ربما دفعه إليه باعث تافه أو سبب لا يؤذه له. وإني أروي لكم قصة واقعة حدثني بها سجين كان في السجن، قال: رأيت في السجن ذات يوم رجلا سمح المحيا، جميل الصنعة، ملتحن، تحبه إذا رأيته من أول وهلة. قال: فسألته وقلت له: ما الذي جاء بك إلى السجن وأي جريرة جاءت به؟ قال: أما أنا فإنني أنتظر إما أن يعفى عني أو أقتل. قال: فعجبت وشدني جوابه، واستفسرت بعد ذلك عن السبب والقصة بالتفصيل، هل كانت ثأرا أو حربا أو عداوة؟ قال: لا، لقد كانت سببا تافها، وهي يقول: أنني كنت ذات يوم أقود سيارتي، فجاء رجل فانعطف بسيارته علي، فما ملكت نفسي غيظا وغضبا إلا أن سبقته وأعطفت سيارتي عليه، فقام فعطف سيارته علي وأخذنا أعطف عليه ويعطف علي بمثل هذه الصفة، حتى أوقفنا السيارات وحضر الشيطان وقدحت أعيننا بالشرر وغابت العقول وضاع التأمل، فنزلت من سيارتي ومعي قطعة من حديد، ما قصدت قتله وما قصدت عقره وما قصدت إلا أن أذله جزاء ما فعل بعطف سيارته على سيارتي. فكانت ضربة لم تكن قوية ولم تكن شديدة، كانت ضربة يسيرة في موقع قاتل فمات بها. فأخذت إلى محاكمة شرعية، ثم حكم علي بجريرة فعلتي وبعاقبة ما جاءت يدي أن يحكم علي قتلا قصاصا، أن يحكم علي بالقتل قصاصا. وها أنا الآن أنتظر أصغر أولاد المقتول أن يبلغ رشده حتى يقبل الدية فيعفو أو يأخذ برقبته أو يأخذ بالقصاص. انظروا، هذا الذي في كل جمعة يظن أنه يجر إلى ساحة القتل قصاصا بسبب ماذا؟ بسبب حركة تافهة أو بسبب انتقام تافه يسير. ولو أنه تأمل وتفكر وتدبر لما كان هذا. واسألوا كثيرا، بل اسألوا كل من أقدم على مثل هذه الجنايات التي حصل فيها إزهاق للأنفس أو حصل فيها إزهاق لبعض الجوارح أو إتلاف لبعض الجوارح، اسألوهم إذا انتهت وذهبت السكرة وحضرت الذكرى وحضر التأمل بعد ماذا؟ بعد أن أزهقت الروح أو أتلفت الجارحة أو الآلة، ثم ماذا بعد ذلك؟ أخذ يتذكر: يا ليت هذا التأمل كان قبل هذا الفعل، يا ليت هذا التفكر كان قبل هذا الإقدام، لوجدت نفسك بكل اختيار وبكل رضا تنصرف عن الإقدام إلى مثل أو على مثل هذه الأمور. نعم أيها الأحبة، إن الإنسان محتاج إلى التأمل قبل أن يبدأ العمل، أما الذي يعمل ثم يتأمل ربما فاته الكثير وربما لم يجد فرصة أن يستدرك شيئا. فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقل. إن الذي لم تقله يسعك أن تقوله، وإن الذي لم تفعله يسعك أن تفعله، لكن الذي زلت به اليد أو زل به اللسان أو زلت به القدم أو حصل به ما حصل ثم تريد بعد ذلك أن تتأمل وأن تتفكر بعد ذلك، لا، يفوتك كثير من الأمر إن لم يفوتك كله. إن المشكلات الزوجية بين الزوجين لم تكن لتتفاقم، إن المشكلات الزوجية بين الزوجين لم تكن لتتفاقم وتتناسخ وتتضرع لو أن أحد الزوجين أو كلاهما ترك الضجيج والصياح والنياح والعتاب والسباب الذي ربما أفضى إلى انكسار الأسرة وتشرد الأطفال بنهاية الطلاق. لو أن الواحد من الزوجين نظر في أسباب مشكلته وبواعث حدوثها والعوامل التي تذكيها أو تخفيها، ومن ثم قرر حلولا ناجعة في وأد هذه المشكلة وزوالها أيا كانت هذه الحلول، وأيا كان حجم المصلحة في هذه الحلول، سواء كانت مصلحة محضة أو مصلحة راجحة مع تحمل أذى قليل أو زوال شر كثير وكبير مع فوات خير قليل، أذلك خير أم القيل والقال وتوسيع ساحة المعركة وجر أطراف جديدة إلى النزاع وتوسيع دائرة الخلاف وحضور أو استنزال أطراف جديدة إلى هذا الصراع الذين ربما زادوا الطين بلة والنار وقودا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. إذا تأملت أمور هذه الحياة وما فيها من المشكلات وجدت أن الواحد محتاج إلى التأمل لتحصيل خير كثير، ومحتاج إلى التأمل لدفع شر كثير، ومحتاج إلى التأمل للرضا بمقادير الله، ومحتاج إلى التأمل لتحقيق السعادة والغبطة والانشراح والفرح. إذن لا تغبطن أحدا إلا على طاعة وعبادة أو سعي يصبه بطاعة وعبادة. لا حدد إلا بثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أما الدنيا وما فيها فلا يغبط عليها أحد، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقدار. تأمل هذه الدنيا ستقنع بما أنت فيه وترضى بما أنت فيه وتشعر أنك ملك من الملوك وزعيم من الزعماء بما آتاك الله من الخيرات والفضائل. أما هذه الدنيا فلا ترجون فيها إلا ما كتبه الله فيها من الكبد، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما ترجو البقاء على شفير هار. فالعيش موت والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، فتراكضوا خير الشباب وبادروا أن تسترد فإن لهن عواري، شيئان ينقشعان أول وهلة شرف الشباب وخلة الأشرار. أيها الأحبة، إذا تأمل الواحد منا حياته وما فيها وجدها عارية ووجد ما فيها متقلبا لا يستقر، صحة بعدها سقم، اجتماع بعده فراق، قوة بعدها ضعف، مال تشقى بجمعه وتحاسب عليه ثم يقسم بعده، تعيش في نور الفلل والقصور فتنتقل إلى ظلمة القبر، تعيش في أنس الأحبة واجتماع الأقارب والأصدقاء فتنتقل إلى وحشة اللحد وغربة البرزخ. قل لي بربك ما هذه الحياة؟ تأمل هذه الحياة وبأي شيء تتعلق بها، والله لولا طاعة الله وذكره لانقلبت جحيما وشقاء، وإن لم يكن في العمر مزيدا من طاعة الله ومرضاته ورفعة في درجات الثواب والحسنة وتكفير من السيئات فالموت خير. إذا تأملت الحياة وجدت خير ما فيها غنائم لا تنال إلا بالمبادرة والحزم، وهل رأيت مجاهدا نال الغنيمة بالكسل والتسيب؟ إن الغنائم التي في هذه الحياة هي طاعة الله عز وجل. يقول أحد الصحابة لما حضرته المنية وذرفت دموعه وبكت عينه، قالوا يا صاحب رسول الله أتبكي جزعا من الموت؟ قال لا والله ما بكيت على فراق هذه الدنيا، وما تمنيت البقاء في الدنيا لجري الأنهار أو لشق الأنهار أو لغرس الأشجار، وإنما أبكي على صيام أيام الهواجر وقيام ليالي الشتاء ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب التمر آكله. هؤلاء هم الذين يعرفون حقيقة هذه الدنيا، مهما تزخرفت وتبهرجت بأرصدتها بملياراتها بمراكبها بقصورها بكل ما فيها ليست شيء، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، شيء تافه. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه باللآلئ والجواهر والذهب واليواقيت ونثرت بين يديه رضي الله عنه، ثم أخذ يقلبها غنائم غنمها المسلمون من الفرس، قال أحد الصحابة: يا أمير المؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال عمر: كذب، فضل الله ورحمته كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما هذا فهو مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انظروا إلى الذين يعرفون حقيقة هذه الدنيا وما فيها. لما قال ذلك الطاغية لشيخ الإسلام ابن تيمية: إنك تريد منازعتي في ملكي وصرف الناس عن طاعتي، فقال شيخ الإسلام وقد أخذ زرا من قميصه، قال: أنا أنازعك في ملكك؟ عبد يريد جنة عرضها السماوات والأرض ينازعك في متاع تفاني؟ انظروا إلى الذين يعرفون وينظرون بكل تأمل إلى حقيقة هذه الدنيا. حال الآن وقت الأذان، صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، أقول: إن غنائم الحياة من طاعة الله تعب يزول وتبقى حسناته، وخسائر الحياة من المعاصي لذات تفنى وتبقى أوزارها وعقوباتها. اعتزل ذكر الأغاني والغزل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن غنائم الحياة من طاعة الله عز وجل تعب يزول ويبقى ثوابه وحسناته، وخسائر الحياة من المعاصي لذات تفنى وتبقى أوزارها وعقوباتها. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. تعب الطاعة ينتهي ويبقى ثوابه، ولذة المعصية تزول ويبقى وزرها وحسراتها. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. أخي الحبيب، إذا أردت أن تتأمل مراتب الخلق فانظر من ماتوا ولا زالوا خالدين بذكرهم وعلمهم وصبرهم وجهادهم، وانظر أحياء يمشون بين الناس هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ هل يذكر لهم فعل حميد أو نفع مبارك؟ إنها الطاعة والعلم والعبادة. إذا أردت أن تتأمل عيشة الناس في الحياة فانظر بما يتعلقون فيه من سعادة أو شقاء في وهم أو حقيقة. مرت سنون بالوصال وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انفلت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أيها الأحبة، دعوة إلى تأمل ملذات هذه الدنيا وما فيها من طعام أو شراب، أطيب طعام تأكله تأمل ماذا يتحول وعلى أي صفة يخرج من بدنك، وتأمل أطيب شراب تشربه على أي صفة يخرج من بدنك، ثم انظر إلى ما أعد الله عز وجل في الجنة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب وصف الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الدنيا بالآخرة كمثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذه الدنيا بكل ملذاتها قطرة تعلق في أنملتك، وأما الآخرة فهي المحيطات التي لا تنتهي. قل أنبئكم بخير من ذلكم، نعم هذه الدنيا وما زين فيها كلها متاع زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك كل هذا الذهب والفضة والخيل وغير ذلك، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أشك أن ذلك خير. أخي الحبيب، لا تعجل بالتسليم لكل صائح أو ناعق، إنما التسليم لله ولرسوله والاجتهاد ثم الاجتهاد أئمة الشريعة المبني على كلام الله ورسوله وما سوى ذلك. فيا أخي أكرم نفسك واحترم عقلك وأعمل ما آتاك الله من وسائل العلم والفهم والتأمل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تأمل وتأمل وتأمل أحوال الخلائق وما يكابدون في أهم أساسيات الحياة لتعرف ما أنت فيه من نعم. إن كنت تشكو مصيبة فتأمل قليلا مصائب الناس من حولك، ستجد أن مصيبتك أمنية يتمناها غيره، إن مصيبتك أمنية يتمناها غيره. فاحمد الله على المصيبة أولا، ولا تكن هلوعا أو جزوعا، واعلم أن الله عز وجل يثيب لك بصبرك ثوابا. ثم تذكر أنك إن لم تصبر صبر الكرام تسلو سلو البهائم. أتصبر للبلوى عزاء وحصبة فتؤجر أم تسلو سلو البهائم؟ نعم، أقول لك إن مصيبتك اليوم أمنية لمصاب غيرك. إن كانت مصيبتك بعين واحدة فأمنية الأعمى أن يجد مصيبتك وهي أن يجد عينك الأخرى، وإن كانت مصيبتك في رجل أو قدم فأمنية المسلول أن يجد مصيبتك وهي بقاء رجل أخرى، إن كانت مصيبتك في يد أو ذراع فأمنية المعوق في يديه أن يجد مصيبة وهي بقاء يد ولو واحدة، إن كانت مصيبتك أيتها الأخت أن تزوج عليك زوجك ضربة أخرى فمصيبتك أمنية لعانس مر عليها العمر ولم تجد زوجة تتمنى أن تكون ثالثة أو رابعة، إن كانت مصيبتك في خسارة في أرباحك أو شيء من رأس مالك فمصيبتك أمنية للذي لا يجد مالا أصلا يتمنى أن يجد ولو شيئا مما يبقى لك مما تراه أنت غاية المصيبة. إن ضقت ذرعا بدارك الصغيرة فإنها أمنية لمن لا دار له، فإن كنت معافا جلدا قويا سالما من العاهات والمصائب لكنك تجد مرارة العيش مع الفقر وقلة اليد، فإن الملياردير الغني الذي أصيب بالسرطان مثلا أو بالأمراض الخطيرة التي أقعدته وحرمته لذات الأكل والشرب والنكاح يتمنى عافيتك ولو دفع ثروته كاملة ثمنا للعافية. أيها الفقير الشاكي بؤس العيش، أتريد أن تكون غنيا تحت وبل الرصاص وقصف المدافع وجحيم الحروب، أم تريد الأمن مع الفقر؟ أيها الشاكي، أتريد أن تكون غنيا مع التشريد وتفرق الأولاد والأهل والضياع والغربة، أم تقتنع بحالك مع الأمن والطمأنينة؟ أيها الشاكي ومأبك داء كيف تبدو إذا غدوت علينا؟ أيها الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا. أيتها الأخت المسلمة، لئن ضقت ذرعا بحال من ينافسنك ويلبسون من الثياب والحلي ما لا تبلغي ما لا تبلغينه، فتأملي حال من لا تجد من يحميها ويدفع عنها اغتصاب المجرمين وتسلط المعتدين، واسألي واقرئي إن شئت عن أخوات في كشمير والبوسنة وغيرها. أيها الأخ المحب، تجد أن كل شيء بغيره بدل وعنه سلوان وعند الله فيه عوض ومثوبة إلا الدين، فإن فكما يقول القائل وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبرانه. تأمل قصر الحياة وزوالك عنها يدعوك ذلك إلى استثمارها في أعظم ربح في أسرع وقت، ولن تجد أعظم الأرباح في أقصر الأوقات إلا في الدعوة إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجور من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تأمل حكمة الله بخلقه، إذ لو شاء لهداهم أجمعين، ولو شاء ربه لجمعهم على الهدى، ولكن ليبتلي عباده وهو العزيز الحكيم. تأمل كيف يسعى الأنبياء وكيف يبلغون، ومن المصاعب ما يلاقون، ومن العذاب ومن أنواع الأذى، من عذاب أممهم وأقوامهم ما يتحملون، وما مهمتهم إلا البلاغ. أما الهداية فهي على الله، إنما أنت منذر، إنما عليك البلاغ. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. تأمل كيف دعا الأنبياء وصبروا، ومع ذلك يأتي النبي الذي أوحي إليه والذي أوتي المعجزة، يأتي يوم القيامة ومعه الرهط والرهيط والرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. ختاما أيها الأحبة، تأملوا إن الهداية كرامة لا يفوز بها إلا من أكرمه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. فيا أهل الكرامة اعرفوا قدرها، ويا أيها المحرومون عليكم بالتأمل لتنظروا حقيقة ما شغلتم به أنفسكم من معاص تفنى لذاتها ويبقى وزرها، أو من متاع زائل، أو من حطام فان، أو من إعراض عن الحق. ستجدون بعد تأملكم أن المرد إلى الله عز وجل، وأن العودة، وأن الإنابة، وأن الانكسار والخضوع لله خير من التمادي في هذا العصيان من قبل أن يأتي أمر الله أو يأتي يوم لا مرد له من الله. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يتقبل منا ومنكم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، ألا تدع لإخواننا وأخواتنا في هذا المكان خاصة ولإخواننا المسلمين عامة ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا ذللته. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، وتوفنا على أحسن حال ترضيك. اللهم نزه أعمالنا من الرياء والسمعة، اللهم نزه قلوبنا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق والرياء يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد، وأزجي الشكر مضاعفا مثنى لأحبابنا وإخواننا في جمعية إحياء التراث، جزاهم الله خيرا على أن شرفوني بإتاحة هذه الفرصة المباركة. أسأل الله أن يجمعني بهم وبكم مرات عديدة على خير حال فيها عز للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.